هذا الباب باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الباب إيراده بعد الأبواب المتقدمة من أحسن الإيراد ومن أعظمه فقها ورسوخا في العلم، ذلك أن برهان وجوب توحيد الله جل وعلا في إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته، والربوبية وأن الله واحد في ربوبيته هذه يقر بها المشركون ويقر بها كل أحد، فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحد في الربوبية. فهذا الباب والباب الذي بعده أيضا برهان لاستحقاق الله العبادة وحده دون ما سواه، بدليل فطري ودليل واقعي ودليل عقلي. ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة نأخذها من الكتاب والسنة، لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تكلف أدلة عقلية أخرى. لمن تأمل ذلك في نصوص الوحيين، فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده، والذي يرزق هو الله وحده، والذي يملك هو الله وحده، وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق، وليس له نصيب من الرزق، وليس له نصيب من الإحياء، وليس له نصيب من الإماتة، وليس له نصيب من الأمر، وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور، ليس لك من الأمر شيء، حتى أعلى الخلق مقاما وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، يعني لست مالكا لشيء من الأمر، ليس من الأمر شيء تملكه. اللام هنا لام الملك، فمن الذي يملكه إذن؟ هو الله جل وعلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفى عنه ذلك فإن نفيه عمن هو دونه من باب أولى. والذين توجهوا إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء في داخلهم زعم بأنهم يملكون أشياء، إما أن يملكون شيئا من الرزق، إما أن يملكوا شيئا من الرزق، أو أن يملكوا شيئا من التوسط والشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فإذن هذا الباب أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. والقرآن فيه كثير من البراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، كل ذلك النوع من الأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية. ومن الأدلة والبراهين على ذلك ما في القرآن من أن الله جل جلاله نصر رسله وأولياءه على أعدائهم، وأن كل طائفة من طوائف الشرك ذلت وخضعت وغلبت أمام طوائف أهل الإيمان، أمام جند الله جل وعلا من الرسل ومن أتباع الرسل والأنبياء. وهذا نوع آخر من الأدلة، أنه ما من طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا وظهرت عليهم وإلا وغلبتهم حتى صارت العاقبة لهم. وهذا أمر في القرآن كثير وأدلته كثيرة، قصص الأنبياء وقصص القرى، وكل قرية خالفت رسولها عوقبت، وهكذا كل القرى. هذا دليل على أن التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. من الأدلة نوع آخر في القرآن من البراهين، نوع آخر في القرآن من أن المخلوق ضعيف، أن العابد الذي يسمع هذا القرآن، كل مخلوق كل مكلف يعلم من نفسه الضعف، وأنه جاء إلى الحياة بغير اختياره، بل الله جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة، وأنه سيخرج من هذه الحياة بغير اختياره أيضا، فهو إذن مقهور، ويعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعله على هذه الحالة ليس هو تلك الآلهة، وإنما هو الله جل وعلا وحده، هو الذي يحيي ويميت. وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته. من الأدلة والبراهين أيضا أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأنه ذو النعوت الكاملة وذو النعوت الجليلة، نعوت الجلال ونعوت الجمال ونعوت الكمال، وهو سبحانه له الكمال المطلق في كل اسم له وفي كل نعت ووصف له، له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين التوحيد، وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته. والباب الذي يليه باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيه دليل على عظمة الله جل وعلا في صفاته، وفي هذا الكتاب تنويع أيضا كما سيأتي براهين التوحيد، توحيد العبادة، بأدلة من القرآن متنوعة. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذا الباب والذي يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا أخونا قلت فضيلة الشيخ: هل يعتبر نذر مطلق أو مقيد؟